أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا تزال هذه السورة العظيمة تسعف صاحبها بكثير من الأحكام، فهي كالفلك المشحون بالأحكام، أو كالغمامة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك في كل آية أن تغيث صاحبها بالعلم والفقه. يعني لو تأملنا ما درسنا فيها تأتي على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من أحكام من غيرها. بداياتها كانت في ذكر أصناف الناس من المؤمنين والكافرين والمنافقين، وفيها أول أمر بالتوحيد، ثم مر معنا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وهذه أحكام الطلاق، وتقدم أحكام القصاص وأحكام الجهاد وأحكام الأيمان وأحكام العدد سواء من طلاق أو من وفاة، وأحكام الخطبة وستاتي، وأحكام الرضاع وأحكام النفقات ستاتي، وأحكام البيوع من الربا وغيره، والمداينات والرهون. فهي بحر زاخر، من عكف عليها حصل علما واسعا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم التأويل. فمما تميزت به هذه السورة أنها استقلت بكثير من أحكام الطلاق. وقد تقدم شيء منها، ومنها هذه الآية، وذكر المصنف رحمه الله في أول جملة منها سبع مسائل في قوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المسألة الأولى تتعلق ببيان أن هذه الشريعة قطعت عادات الجاهلية في أنهم كانوا يطلقون ما شاءوا ويراجعون ما شاءوا، فحدد الله عز وجل للزوج عددا في طلاقه، وحدد له مدة يمكنه أن يراجع فيها على وصف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية عرف فيها الطلاق، وأنه حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بلفظ مخصوص، أو حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص، وأشار فيها أيضا إلى حكمه وأنه مباح. ومر معنا في درس الروض أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون محرما كالطلاق البدعي، وقد يكون واجبا إذا كانت لا تصلي مثلا، وقد يكون مستحبا إذا طلبته هي وساءت عشرته معها، وقد يكون مكروها مع استقامة الحال، وقد يكون مباحا على الأصل. وليس في النهي عنه نص صحيح صريح، ليس في النهي عنه نص صحيح صريح. والطلاق عند الفقهاء له تقسيمات باعتبارات عدة، ينقسم من جهة وباعتبار البينونة إلى بائن ورجعي، وينقسم باعتبار السنة والبدعة إلى ثلاثة أقسام: سني وبدعي، ولا سنة ولا بدعة كما في تطليق غير المدخول بها، وينقسم من جهة التنجيز والتعليق إلى معلق ومنجز ومضاف إلى مستقبل، وينقسم باعتبار لفظه إلى صريح وكناية. ونقل في هذه المسألة أيضاً الثانية إجماع العلماء على أن من طلق امرأته طاهراً في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة. وأما الطلاق البدعي فهو إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر مسها فيه، أو جمع الثلاث في لفظ واحد على خلاف بين العلم في جواز ذلك من عدمه. في المسألة الثالثة تكلم فيها عن الاستثناء في الطلاق، وهل يشرع ويفيد أو لا يفيد. والاستثناء في الطلاق نوعان: استثناء من عدد الطلاق، واستثناء من المطلقات. استثناء من عدد الطلاق كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هذا استثناء من عدد الطلاق، فيصح عند الفقهاء بشروط: أن يكون الاستثناء ملفوظا لا بالنية، وأن يكون متصلا، وأن ينويه قبل التكلم أو أثناء التكلم على خلاف، وأن لا يكون الاستثناء مستغرقا، فلو كان مستغرقا بطل، كأن يقول أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا فتطلق ثلاثا. وأن يكون الاستثناء من المطلق سواء كان الزوج أو الوكيل، لا يطلق الزوج ويستثني تستثني هي أو يستثني أجنبي. كذلك الاستثناء من المطلقات يكون باللفظ ويكون بالنية، يقول نسائي طوالق إلا فلانة، أو يقول هن طوالق وينوي إلا فلانة، فهنا قد يصح بالنية على خلاف. وفي المسألة بحوث عند الفقهاء لا نطيل بذكرها، يمكن أن تراجع في دروس الفقه. فإن مقصود الكتاب هنا هو ربط الأحكام بأدلتها من الكتاب. في المسألة الرابعة في قوله عز وجل: فإمساكم بمعروف، وأنها مبتدأ جملة في محل ابتداء، وخبرها أحسن أو أفضل، إمساك بمعروف أفضل من الطلاق. ويمكن أن تكون مرفوعة على الخبر بمبتدأ محذوف تقديره يلزمكم أو يجب عليكم إمساكم بمعروف، أو تسريح بإحسان، يعني دون ظلم ودون عضل ودون تعدي في القول. هذا التسريح بالإحسان لا يتعدى في القول، فيجمع عددا كثيرا من الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا في هذه المسألة أن التسريح يحتمل لفظه معنيين: الأول تركها حتى تتم العدة في الطلقة الثانية، يعني لا يراجعها ليضارها بالمراجعة، هو لا يريدها لكن يراجع ثم يحدث طلاقا ثم يراجع حتى لا يمكنها من أن تنكح زوجا غيره على ما تهوى. والمعنى الآخر أن المعنى التسريح أن يعطيها الطلقة الثالثة لتعلم سبيلها. وصححه المصنف رحمه الله من أوجه ثلاثة كما هو ظاهر معنا في الكتاب. الوجه الأول أشار فيه إلى حديث الدارقطني: الطلاق مرتان، قال: فلما صار ثلاثا؟ قال: فإمساكم بمعروف. يعني إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة كما جاء في رواية. الثاني إن التسريح من ألفاظ الطلاق، وسيأتي معنى ألفاظ الطلاق كناية وصريحة. الصريح منها لفظ الطلاق وما تصرف منه ما عدا الأمر والمضارع، ويضاف إليها لفظ التسريح ولفظ الفراق، فهي ألفاظ قرآنية على خلاف في اللفظين الأخيرين. الثالث ماذا قال فيه؟ ها؟ تفعيلا. ماذا يقصد؟ أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا عن الطلقة الثانية، وليس في مجرد الترك إحداث. يعني هو يتكلم عن معنى التسريح، ها؟ سرح تسريحا في فعل مكرر، يعني هذا يرجح المعنى الثاني. المعنى الأول التسريح بإحسان أن يتركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية ثم تحل الأزواج. المعنى الثاني أن يطلقها الثالثة فيسرحها ولا سبيل له عليها بعد ذلك. هذا معنى قوله أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا. قال وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، هذا طلاق رجعي بإجماع المسلمين، فإن طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره على شروط تاتي إن شاء الله. في المسألة الخامسة أشار إلى مسألة من مشاهير مسائل كتاب الطلاق، وهي جمع الطلاق بألفاظ أو بلفظ واحد في مجلس واحد، هل يجوز وهل يقع أو لا يقع؟ فاختلفوا في حكم جوازه أن يقول أنت طالق 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 في مجلس واحد، أو أن يقول أنت طالق ثلاثا. فمنهم من جعله طلاقا بدعيا، ومنهم من قال هو جائز كما عند الشافعي رحمه الله لحديث امرأة رفاعة أنه طلقها فبت طلاقها، والخلاف في هذا مشهور وما أشار إليه المصنف هنا، لكن أشار إلى وقوعه. والطلاق الثلاث يوجب البينونة الكبرى متى ما قيل به، وله صور. الصورة الأولى أن يفرق الكلمات طالق 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 في طهر واحد أو في عدة في طهر واحد في مجلس واحد أو في مجالس، يكرر اللفظ ثلاث مرات، أو أن يجمعها في مجلس واحد طالق طالق طالق، أو أن يجمعها في كلمة واحدة فيقول أنت طالق ثلاثا أو عشرا أو أكثر من ذلك. وهذا النوع من الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، وثالثهما قول شاذ لبعض أهل البدع. القول الشاذ أنه لا يقع شيء، هذا منسوب إلى الخوارج وغيرهم. وأما أهل السنة فأجمعوا على أنه يقع الطلاق، لكن هل يقع واحدة أو يقع ثلاثا؟ فأكثر أهل العلم وعليه المذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع ثلاثا. وذهب جماعة من السلف إلى أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا القول كاد يندثر بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى أن أحياه الشيخ تقي الدين رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واستدلوا له ونافحوا عنه ولقوا بلاء عظيما لأجله، لأن مخالفة الأئمة ليس بالأمر السهل، لأنه كان يخالف ما عليه الفتوى في عصور الإسلام وما عليه القضاء في محاكمهم. وعاد بعدهما كذلك إلى الخمول هذا القول، إلى أن أحياه في عصرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وكان يفتي به. ثم انتشر هذا القول، و يعني استأنست به حتى المحاكم التي لا تعتمد الشريعة في العمل به في كثير من الدول الإسلامية. المصنف هنا رحمه الله أشار إلى أدلة من قال تقع الثلاث، ودليلهم يكاد يجتمع في شيء واحد، وهو هذه الآية أنه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني متى ما جاءت الثالثة فإما أن تمسك ما تأتي بالثالثة أو أن تأتي بها فيقع الصرح. وهو التزم شيئا، إذا قال أنت طالق ثلاثا فقد التزمه، كما لو قال شخص لفلان علي 3000 فإنها تثبت في ذمتي، لا يلزم أن يقول لك 1000 و1000 و1000. فتلفظ بلفظ والتزمه فيلزم به. واستدلوا بقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عمر ومن بعده بعد صدر من خلافته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم تكاد كلمة الفقهاء والمسلمين تتفق على هذا القول. الذين ذهبوا إلى أنه لا يكون إلا واحدة استدلوا بثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس رواه مسلم من رواية طاووس ابن كيسان، وجاء من رواية أبي الصهباء ومن رواية عكرمة عنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث بواحدة، فقال عمر: رأيت الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. واستدلوا بحديث ابن عمر جاء في رواية أنه طلق امرأته ثلاثا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها واحتسبها له واحدة فقط، وهذا الحديث الثاني. الثالث حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والرجعة تقتضي أنه عدم وقوع ما زاد على الواحدة. وهذه الأدلة الثلاثة أجاب عنها الجماهير بأجوبة: حديث ركانة يقولون هو مضطرب، والاضطراب في متنه، والاضطراب حتى في اسم ركانة، أو ركانة بن يزيد أو يزيد بن ركانة. وأجابوا عن حديث ابن عمر أن ما جاء في الصحيحين أنه طلق امرأته ولم يذكر ثلاثا أنه طلقها ثلاثا، بل جاء عند الدارقطني أنه قال: طلق امرأته واحدة في الحيض. فلا يستقيم الاستدلال به. حديث ابن عباس هو أصح ما روي، وهو الذي عول عليه القائلون بعدم وقوع الثلاث، وأجابوا عنه بأجوبة، منها أن رواية طاووس ومن معه تكاد تكون شاذة، لأن أصحاب ابن عباس كثر ما رووا هذا الحديث وما حفظوا عنه، ويدل على هذا أنهم أي أصحاب ابن عباس رووا عنه أنه كان يمضي الثلاث، كان يفتي بإمضاء الثلاث ويحرمها على زوجها حتى يطأها زوج غيره. فرواية هؤلاء عن ابن عباس فيما وافق الجماعة أولى من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكر. جواب ثاني جاوبوا عنه بالتأويل، قالوا: نسلم بالحديث، لكن مقصوده أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر ما كانوا يوقعون الثلاث، ما كانوا يطلقون على هذه الصفة التي صار الناس يطلقون عليها. فلما جاء بعد صدر من خلافة عمر صار الناس يجمعون الثلاث، فقال عمر: إنهم استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هكذا تأولوا، والمسألة محتملة، مع أن الفقهاء في على مر التاريخ كانوا يشددون النكير على من يخالف ويفتي بمقتضى هذا القول. ولأجل هذا سجن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه غير مرة، و يعني وصف قوله بالشذوذ والمخالفة، وقرن قوله بقول المبتدعة كما قال السبكي رحمه الله في الابتهاج لما ذكر القول، قال: لم يقل به إلا بعض المبتدعة وبعض من لا يعبأ به من أهل زمانه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليهم جميعا. كذلك كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يشدد النكير على من يفتي به، خاصة من صغار طلاب العلم. كان مع الشيخ عبد العزيز يتلطف ولا ينكر عليه، لأنه عرف فضله وأنه قد بلغ يعني الاجتهاد. كذلك ما شدد النكير على الشيخ محمد بن عثيمين، كان وقتها يعني صغيرا، لكن ليس خطابه معه كما في الفتاوى، ليس كخطاباته مع بعض القضاة وبعض طلاب العلم الذين تبنوا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لذلك أوصي نفسي وإخواني إذا سئلوا عن هذه المسألة أن يتورعوا. مخالفة الأئمة الأربعة ليس بالأمر السهل، وتسهيل الأمر على الناس أيضا قد يغريهم ويتساهلون في آية عظيمة، لذا سيأتي معنا في قوله عجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فيردها للقضاء أو للمفتي وتبرأ ذمته إن شاء الله تعالى. أنا في قوله عز وجل في صدر هذه الآية: الطلاق مرتان، فيها يعني أقول هذا تفقها والله أعلم بصوابه، يمكن أن يبحث فيه. الله عز وجل ما قال الطلاق طلقتان، ما قال الطلاق طلقتان فإمساك في الثالثة بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن قال مرة، يعني مرة ثم مرة. والمرة يحتمل أن يكون فيها طلقة واحدة، ويحتمل أن يكون فيها أكثر من طلقة، فهي مرة، هذا محتمل، وهو قد يقوي شيخ قول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليكم. في المسألة السادسة في قوله عز وجل: أو تسريح بإحسان، استدل به على أنه من صريح الطلاق. طبعا الفرق بين الصريح والكناية أنه إذا تلفظ بالكناية يسأل عن نيته، لو قال اذهبي لأهلك فلا يكون طلاقا إلا بالنية، هذا إذا احتمل اللفظ. أما إذا لم يحتمل اللفظ فلا يقع طلاق، لو قال اركب السيارة ما يقع، لأنه ليس لا صريح ولا كناية، حتى لو نوى الطلاق فالطلاق لا يقع بمجرد النية في قول جماهير أهل العلم، ما يقع إلا بلفظ. فإذا تلفظ بلفظ صريح فلا يفتقر إلى نية، يقع الطلاق حكما. بينه وبين الله لو قال ما قصدت الطلاق هذا ينفعه ديانة، لكن قضاء ما لا ينفعه. هذا الفرق بين الصريح والكناية. وعندنا في المذهب أيضا الكناية على مرتبتين، ليس على مرتبة واحدة. بعض الألفاظ إذا كناية لكن قد يقع به ثلاث، وبعضها كناية لكن لا يقع به إلا واحدة، وذكرنا هذا في درس الروض. نعم، الآية اللي بعدها: ولا يحل لكم، في تمام الآية، في نفس الآية في قوله في الجملة الثانية: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا، ذكر فيها 15 مسألة في صفحة 87، ما هي مسودة، رأيتها؟ ها، موجودة. طيب، المسألة الأولى الخطاب للأزواج: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا، يعني لا تضار الزوجة لتعطيك شيئا لكي تفارقها، ما يحل، لو فعلت ما حل لك، وسيأتي حكم هذا. فجمهور أهل العلم على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، لكن بشرط عدم المضارة، فإذا ضارها فأجمعوا على أنه آثم. لكن هل يمضي الطلاق وهل يحل له ما يأخذ؟ فمنهم من قال يمضي وهو آثم ولا يحل له لصريح هذه الآية، فيصح الطلاق حكما ظاهرا. عند الجمهور لا يصح، إذا ضارها وأخذ فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عليه. ولذلك أنكر هذا على من قال وهو النعمان، يعني به من فيما حكاه ابن المنذر، يعني به أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه، في قوله عز وجل في المسألة الثالثة: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فيجوز أخذ العوض على الطلاق إذا خاف الزوجين أن لا يقيم حدود الله. لا تقيم حدود الله فيه وهو لا يقيم حدود الله فيها، وهذا خوف حقيقي فيه شفقة من الوقوع في المكروه. وأشار فيها إلى قراءة حمزة: إلا أن يخاف، يخاف منهما ألا يقيم حدود الله. من الذي يخاف؟ الحكام، يعني أيها القاضي إن خفت منهما ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن تمضي المخالعة بالعوض. ويقوي هذه القراءة قوله عز وجل: فإن خفتم في تمام الآية، وهي المسألة التي بعد هذه. لكن ليس من شرط الخلع أن يكون على يد السلطان أو الحاكم أو القاضي، فيصح بينهما إذا قالت أعطيك كذا وكذا وتطلق وقبل وخالع فإنه يقع، كما أن الطلاق لا يشترط السلطان والنكاح كذلك، فكذلك الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله ذكرناها. ذكر في المسألة الرابعة سبب نزول هذه الآية، وأنها في امرأة ثابت بن قيس شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنها جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، لكنها ما كانت تطيقه لذمامته، كان ذميما، وقالت: أخشى الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير، هذا يعني ما يظهر من اللفظ، أو أنها تستبيح الحرام والوقوع في الزنا، فإذا استباحت الزنا لأجل أن تنفر منه قد تقع في الكفر، على خلاف ذكره شراح الحديث والحديث في الصحيحين، وهو أصل في أحكام الخلع. فالزوج إذا ما ضار المرأة وما أساء إليها، لكن هي كرهته لخلقه أو لخلقه، فله أن يأخذ منها ويخالعها، وأما مع المضارة فتقدمت. هل من شرط الخلع عدم استقامة الحال أو تجوز المخالعة مع الاستقامة؟ أكثر العلم على أنه ليس من شرطها الشقاق والنفرة لظاهر الآية. الآية ذكرت الخوف: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح. قالوا هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن المرأة ما تطلب المخالعة إلا مع وجود شيء من النفرة والضرر، لكن مع الاستقامة يصح، لقوله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، إذا أعطتك لتفارق فخذ. هذا أقرب والله أعلم. طيب، في المسألة السادسة: المخالعة على كم تكون؟ هل تكون على المهر خاصة أو تجوز بأكثر من مهر؟ ففي قوله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما، ما هذه من ألفاظ العموم، في أي شيء أخذت منك، سواء أخذت المهر، دفعت لك المهر، أو دفعت أكثر منه أو أقل. لكن روي عن أحمد رحمه الله الكراهة، وهو نص الروض عندنا، وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وفي حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ قال: اقبل الحديقة، وقد أصدق حديقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. جاء في رواية: أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا، لكنها غير محفوظة، هذه الزيادة غير محفوظة. المصنف نقل عن أحمد رحمه الله أنه لا يجيز هذا، يروى عن الأوزاعي. وأما المنصوص عليه في كتب المذهب أن أحمد رحمه الله يرى الكراهة فقط، يرى كراهة الزيادة. المسألة السابعة: الخلع فيه عوض، العوض يدفعه من؟ ها؟ الزوجة للزوج. هل من شرطه العلم أو تصح المخالعة بالمجهول؟ هذه المسألة السابعة. المجهول الذي لا يمكن كشفه، لا يمكن أن ينكشف، هذا نوع، وهناك مجهول يؤول إلى العلم، فلو خالعها على ثمر لم يبدو صلاحه. فذهب مالك رحمه الله إلى الجواز، يعني يمضي الخلع وليس لها إلا الثمر، إذا ليس له إلا الثمر بعد بدو صلاحه، هذا مجهول، أو على جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه، في بطن الناقة أو في بطن الأمة. الشافعي قال يصح يمضي الخلع لكن له عليها مهر مثلها، تدفع له مهر المثل، يكون هو عوض المخالعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع باطل بالمجهول، قالوا كما لا يصح بيع المجهول فلا يصح تصح المخالعة على المجهول. الذين جوزوا قاسوه على الهبة، هبة المجهول، الهبة مع غير نية العوض، والوصية بالمجهول، الإنسان يوصي بثلث ماله والثلث معلوم ولا مجهول؟ مجهول. ولأن المخالعة لها مقصد في الشريعة، وهي في الغالب تخليص المرأة من زوجها، والنكاح ينعقد دون تسمية، ولا لا؟ ليس من شرط النكاح تسمية الصداق، هذا بدلالة القرآن: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني وفي حالة أخرى يطلق ليس فيه تسمية ولا طلاق فمتعوهن. فكذلك الخلع. في المسألة الثامنة وهي مفرعة التي قبلها: لو خالع اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز، وهذا العوض معلوم ولا مجهول؟ مجهول، لأن يعني ما يرضعه الصبي مجهول، لا يدرى كم سيرضع في اليوم، كم سيرضع في الحولين. طبعا الرضاع حق على من؟ حق للولد على من؟ على الأب ليس على المرأة، ولذا لو أبت إلا الأجرة استحقت الأجرة: فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن ولا جنى عليكم أن تسترضعوا. فهو الذي يسترضع، هو الذي يطلب المرضعات، وله أن يمنع أمه من إرضاعه إذا أراد أن يرعى شبابها ونظرتها، يمنعها من إرضاع ويسترضع لولده إذا قبل. وعلى الوارث مثل ذلك كذلك، الذي يدفع للمرضعة ويتحمل الإرضاع هو الزوج. فلو قالت هي سأرضع ابنك سواء هذا الابن لها أو لغيرها ويخالع جاز مع هذه الجهالة. لو خالعته بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة، قالت ابنك سيحتاج نفقة لمدة سنتين، هذه النفقة أيضا معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. فمالك مذهب المالكية يتسامحون في هذا، في الجهالة في هذا، لأن المقصود كما تقدم حصول الفرقة بالمخالعة. في المسألة السادسة مفرعة التي قبلها: لو خالعته اختلعت منه برضاع ابنها لكن مات الابن بعد شهر أو شهرين. الآن الخلع تعطيه العوض هي ليفارقها، طيب العوض هنا إرضاع لمدة حولين، مات بعد شهر أو شهرين، هل يرجع عليها ببقية النفقة؟ يقول: ما دمت لن ترضعي بقية المدة أعطيني ما يقابل هذه المدة من المال مقابل المخالعة. أشار في هذه المسألة إلى إلى خلاف. من قال له أن يرجع قالوا كما لو خالعها على مال في ذمتها فهو يبقى في ذمتها إلى أن تدفعه. ومن قال ليس له أن يرجع قال لأنه ما شرط المخالعة، شرط المخالعة فقط أن تكفيه مؤونة الولد، والولد محل المنفعة فات. والأول أقرب والله أعلم، كما لو استاجر دارا فانهدمت أحيانا تموت هي، لو ماتت هي هل يرجع على ورثتها؟ يرجع في مالها بشيء؟ قال واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها، لأنها التزمته صار كليش كالدين، صار كالدين. أيوة تابعوا معي حتى وإلا تنكسر النفس عن الاستمرار. طيب لو اختلعت منه على نفقة حملها، يعني خالعته على نفقة الحمل ثم ما عندها مال لا تنفق، طبعا الحامل تستحق على زوجها ولو طلقها نفقة لها لأجل الحمل أو للحمل خلاف بين الفقهاء، النفقة على الحامل هذه. قال وأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. لو قالت هي خلاص خالع ونفقت الحمل إلى الوضع علي فخالعها سواء فسخ العقد أو طلقها طلقة، بعد أن خالعها قالت ما عندي مال فينفق، يلزمه أن ينفق عليها لأنها حامل بولده، لكن له أن يرجع عليها بهذه النفقة لأنها صارت له بالعقد، متى ما أيسرت رجع إليها. في المسألة 11 مسألة من رؤوس المسائل في الخلع، وهي هل الخلع طلاق ولا فسخ، وما هي ثمرة الخلاف؟ إذا قيل هو طلاق وسبقه طلقتان فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه ثمرة الخلاف. فالجمهور على أن الخلع طلق فيحسب في عدد الطلقات وتعتد عدة المطلقة، هذا فرع ثاني، إذا قلنا هو طلاق فعدتها عدة المطلقة ثلاثة قرون، إذا قلنا هو فسخ فيمكن أن تستبري بحيضة. وجاء عند الترمذي أن وهو حجة أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله كما عندنا في الروض يقول إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق كما قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها الطريق، فإن طلقها فهو طلاق، فإن طلقها واحدة فرجعي، طلقتين فرجعي، إن طلقها ثلاثا فهو باين، سواء طلقها بلفظ الطلاق الصريح أو لفظ الكناية. وأما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق فهو فسخ. ما هي حجته رحمه الله؟ حجته أن الله عز وجل ذكر الطلاق في أول الآية الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع في ثنايا الآيات، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها، وهم مجمعون على أن قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد أنها الطلقة إيش؟ أنها الطلقة إيش؟ ها؟ الثالثة، الله يفتح عليك، أنها الثالثة، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. فلو جعلنا الخلع المذكور بين قوله الطلاق مرتان وقوله فإن طلقها طلاقا صار الطلاق أربعة، هذا قول وجيه، ولو صح حديث الترمذي أيضا لكان حجة. وقوله عليه رحمة الله وسط بين قولين، إن تلفظ بالطلاق يقع طلاق ويحتسب وتعتد عدة طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أو المبارأة فهو فسخ. كذلك قد يتعلق به أحكام أخرى وفروع، يعني كما لو قال إن طلقتك فأنت طالق، فخالعها هل تطلق طلقتين إذا قلنا هو طلاق؟ أما إذا قيل هو فسخ فإنها لا تطلق بهذا التعليق. طيب، المسألة بعدها وهي الثانية عشرة: لو قصد إيقاع الخلع على غير عوض، قصد إيقاع الخلع على غير عوض، هل هو خلع وتبين كما لو خالع قال اعطيني خنزيرا؟ هذا العوض ايش يسمى؟ عوض ايش؟ محرم، فاسد، عوض فاسد. فبعض الفقهاء قالوا ما يصح، بعضهم قال يصح ولا يكون بائنا، ما يكون بائنا، يعني يكون له الرجعة كأنه طلق لو خالعها على غير عوض. الآية نصت على العوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، لو ما افتدت بشيء وخالع، يقع خلع ولا يقع طلاق رجعي؟ هذا هو الخلاف. فعند الشافعي لا يكون خلعا إلا بعوض. في المسألة الثالثة عشرة أشار إلى ألفاظ المخالعة. المخالعة والمختلعة تسمى المختلعة والمفتدية والمبارئة والمصالحة، فله أن يقول خالعتك، أو تقول هي افتديت نفسي منك بكذا وكذا فقال قبلت، أو تقول يقول تقول هي بريت من كذا وكذا، أو صالحتك على كذا وكذا. هل بينها فروق؟ أشار رحمه الله أن الخلع إذا تم بكل الصداق فهي المخترعة، وقيل هي المخترعة إذا أخذت الصداق أو أكثر من الصداق، إذا أخذت بعض الصداق فهي مفتدية فيما افتدت به، والمبارية والمصالحة لا تأخذ ولا لا تبقي، تقول، لأن أحيانا يقع الخلع ولا زال في ذمته لها شيء من المهر. المسألة الرابعة عشرة وهي قبل الأخيرة في هذا الجزء من الآية: هل له أن يشرط الرجعة؟ قال أخالعك لكن لي أن أراجعك. طبعا بعد أن تنتهي من العدة، إذا قلنا هو طلاق واعتد ثلاثة أقراء لا يمكن أن يراجع لأنها بانت منه، لكن لو زالت ما زالت في العدة هل له أن يراجعها بعد الخلع؟ لا يصح أن يشترط الرجعة باتفاق أهل العلم، لا يصح أن يشترط الرجعة. لماذا؟ لأن الخلع ما شرع إلا ليش؟ لتخليصها منه، فلو تمكن من الرجعة دفعت له وخالع واختلعت منه ثم راجعها ما زال الضرر، عاد الضرر عليها، فاتفقوا على أنه لا يصح. هذا نص حتى في الزاد عندنا قال لا يصح شرط الرجعة في الخلع. طيب، لو شرط ما هو الحكم؟ يصح الخلع لكن يبطل الشرط؟ هذا قول، كما لو شرط في النكاح أن شرطت عليه في النكاح أن لا يطأ، قالوا يصح النكاح لكن يبطل الشرط ويطأ، كذلك هنا قالوا يمضي الخلع لكن لا يمكن من الرجعة، حتى لو قال رجعتك لا تصح رجعته. القول الثاني يصح الخلع ويصح الشرط، هذا اختاره شيخ الإسلام، لكن قال إن راجع ماذا يفعل؟ يرد العوض الذي أخذ، هو أخذ منها لأجل أن يخالع، فإذا شرط الرجعة لا يصح، لكن لو فعل وراجع تصح الرجعة ويرد ما أخذ منها. القول الثالث يبطل الخلع بالكلية. طيب، وإذا بطل الخلع وقد تلفظ به قالوا يقع رجعيا ويحسب عليه ايش؟ طلقة. طبعا هذه موارد النزاع هذه لا يفصلها إلا ايش؟ إلا القضاء، قد يقع نزاع بين الزوجين في هذه، والقاضي يجتهد وفق ما يقف عليه من أقوال أهل العلم. وهذه حدود، لذا ختمة الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها. في آية الصيام قال فلا تقربوها، هناك أوامر وهنا مناهي، فشان المنهيات أعظم، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، لكن النهي متحتم ولازم ليس فيه خيار، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي ختم الآية بهذا اللفظ ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فيه تخويف للأزواج أن يخافوا الله عز وجل من اعتداء هذه الحدود. لذلك قد يترخص فيها الإنسان بأشياء قد لا تكون حتى ببعض أقوال أهل الفقه لكنها على غير الصواب، وقد يستحل مال المرأة بغير وجه حق، أو قد يستحل البقاء على الزوجية وهي حرمت عليه، فيحتاط الإنسان فيما حده الله عز وجل في هذا. نعم.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
قال في الشطر الأول من الآية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، في 11 مسألة. المسألة الأولى فإن طلقها، الضمير يعد على الزوجة سواء كانت مطلقة أو كانت مخالعة. ففي المسألة الأولى هل يلحق المختلعة طلاق؟ طبعا إن خرجت من العدة اعتدت وانتهت لا يلحقها طلاقه، لكن وهي في العدة رماها بطلقة يكون سبقا طلقها طلقة ثم اختلعت منه وهي في العدة من خلع قال أنت طالق، هل له أن يتزوجها بعد خلوصها من عدة؟ طبعا ما يمكن أن يراجع. هل له أن ينكحها من جديد بعقد جديد؟ إن قلنا ما وقع الطلاق هذا ما يلحقها طلاقه أثناء العدة فله أن ينكحها لأنه ما استكمل الثلاث، وإن قلنا يلحقها طلاقه فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا عنوان المسألة يشير إليها في الأولى، هل طلاقه يلحق المختلعة ما دامت في العدة؟ أما بعد العدة فلا بالإجماع. فالحنفية قالوا نعم يلحقها طلاقه، الجمهور قالوا لا يلحقها طلاقه، عندنا نص الزاد ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها، حتى لو واجهها به. لماذا لا يلحقها طلاقه؟ لأنها لم تكن رجعية، الرجعية يلحقها الطلاق، لكن هذه لا يمكنها الرجعة فلم تعد زوجة، إنما تنتظر العدة ثم إن شاء أن يختم مع الخطاب يختم. مالك رحمه الله قال إن وصل طلاقه بالخلع لحقها، فلو خالع ثم طلق في مجلسه وقع لحقها الطلاق. وثمرة الخلاف كما قلنا لو كانت ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه الأولى. ما معنى قوله في الثانية؟ يتكلم عن معنى قوله فإن طلقها، فإن طلقها أي إيش؟ الثالثة، الطلاق مرتان ثم فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له، تحرم عليه من بعد إلى أمد، وهذا الأمد أن تنكح زوجا غيره. طيب ما الذي يحلها لزوجها المطلق الذي بت طلاقها؟ يحلها أن تنكح زوجا غيره، لكن ما معنى أن تنكح زوجا غيره؟ أن تعقد على زوج غيره فتحل بمجرد العقد، يعقد عليها زوج آخر ويطلق كما كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو قول موصوف بالشذوذ، ذكرناه في الأقوال الشاذة، يمكن أن يراجع في كيف دفعه أهل العلم. فلفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطن، هل هو حقيقة فيهما أو حقيقة في أحدهما خلاف بين أهل العلم. وقوله وجيه لولا دلالة السنة، ودلالة السنة جاءت في حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلق الثلاث. طبعا بت طلاقي هنا يعني طلق الثالثة، لا أنه لأن الجمهور الذي يقول يقع الثلاث قالوا لأن امرأة رفاعة قالت بت طلاقي يعني طلقها ثلاثة وأوقعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجعين إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. جاء في روايات أنه كان يسمع عبد الرحمن بن الزبير وقال والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم، لكن هي متعلقة في الأول. وسيأتي حديثه أيضا معنا في نكاح التحليل كيف يعتمد عليه في جواز أن تنوي هي لا لا للزوج. فهذا الحديث يقضي على عموم الآية، إن قلنا أن قوله حتى تنكح يعم العقد، ولا طبعا في ألفاظ القرآن ولا تنكح ما نكح، يعني لا يصح لك أن تنكح امرأة عقد عليها أبوك أو جدك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولو بمجرد العقد تحرم على العقد. فهناك يحمل على العقد، لكن هنا حمل على الوطن بدلالة السنة. ولا تنكحوا المشركات يعني لا يحرم عليك ولو مجرد، فالنكاح أكثره يطلق على العقد، هنا حملناه على الوطن بدلالة السنة. إذن القول الأول يحلها لزوجها الأول مجرد العقد، القول الثاني العقد الصحيح مع الوطن. هناك قول ثالث يقابل قول سعيد وهو قول حسن رحمه الله، قال عقد صحيح ووطن ولا بد من الإنزال. عند الجماهير يكفي العلاج، علاج الحشفة، وهي التي يترتب عليها الأحكام الفقهية. ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه 150 حكمة تترتب عليه على علاج الحشفة أو قدرها. فقول الحسن أيضا شاذ، لا يشترط، مجرد العلاج تحل لزوجها الأول بشرطه الذي سيأتي. هذه المسألة. والمصنف اعتذر للحسن ولسعيد عليهما رحمة الله بأن حديث عائشة لم يبلغهما، والله أعلم. في المسألة الثالثة تكلم عن نكاح التحليل. نكاح التحليل عندنا نكاح من أربعة أنكحة باطلة، لكن فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه محل إجماع يحرر به النزاع. فالفقهاء متفقون على تحريمه كما ذكر شيخ الإسلام على نكاح التحليل، وفيه حديث ابن مسعود، وفيه حديث ابن ماجه رحمه الله ويأتي معنا. فاتفقوا على تحريم التحليل، واتفقوا أن شرط التحليل باطل سواء تزوجها بشرط أن يطأ ثم يطلق، أو تزوجها على أنه متى نكحها بانت منه. يقول هذا في العقد، يقول تزوجتها على أنه متى وطي بانت، يعني علق البينونة على الوطي، فهم يريدون فقط التحليل. أو يتزوجها على أنها متى ما حلت للأول بانت منه، هذا يعني متفقون على أنه محرم. لكن لهم تفصيل لاختلاف صوره، التحليل له صور لا بد أن يستظهرها طالب العلم. من صوره أن يتفق عليه قبل العقد الزوج المطلق مع الزوج الثاني، يتفقان قبل العقد فإذا فعل هذا هل هذا نكاح تحليل؟ ما وقع شرط قال أو يتفق مع وليها يقول أزوجك سأزوجك بنتي بعد شهر لكن بعد ما تدخل بها تطلقها، هذا اتفاق قبل العقد ما شرطه في نفسه. فمن الفقهاء من قالوا يبطل العقد، هذا مذهبنا وهو مذهب مالك رحمه الله، ولو فعل لا تحل الزوج الأول وهو منصوص عليه عندنا في المذهب كما في الروض. الحنفية والشافعية قالوا هذا اتفاق سابق ما حصل شرط في العقد فيصح العقد وتحل به للزوج الأول بهذا النكاح لعدم الشرط. هذه الصورة أن يحصل اتفاق على التحليل لكن دون شرط في العقد، اتفاق مسبق. الصورة الثانية أن ينويه الزوج، هو يذهب يتزوج المرأة بنية تحليلها لزوجها الأول، ما اتفقوا معه ولا شرطوا عليه، تزوجها بهذه النية، فهل يصح هذا النكاح وهل يقع به التحليل؟ خلاف على ثلاثة أقوال. من الفقهاء من قالوا يبطل العقد، هذا كذلك عندنا وعند المالكية، عندنا في نص الزاد ولو نواه، حتى لو نوى التحليل دون أن يشترط أو يذكر، لأنه داخل في عموم الحديث الذي سيأتي، حديث عقبة ولا حديث ابن مسعود. القول الثاني عند الحنفية والشافعية قالوا هذا ما دام نواه دون وجود شرط فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل. القول الثالث للداود وقد أغرب فيه قالوا يصح وله أجر، هذا يريد الإرفاق ما على المحسنين من السبيل رحمة الله تعالى عليهم، لكن هذا القول ضعيف لأن نية الإرفاق لا تبيح المحرم، المحلل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا صححه الحاكم. وعند ابن ماجه عن ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحلل والمحلل له، واللعن يدل على الفساد. وحديث ابن مسعود عند الخمسة وصححه الترمذي. فنية الإحسان لا تبيح الحرام، كما لو عقد معه عقدا ربويا قال حتى يكمل عمارة ما ينفع. طيب هذه صورة. الصورة الثالثة اللي المشهورة أن يشترط، أن يحصل شرط في العقد، فهذا النكاح مع وجود الشرط التحليل باطل عند الجمهور. عند الحنفية يصح النكاح ثم هو بالخيار ما يلزمه الشرط، قالوا نزوجك على أنك تطأ ليلة أو ليلتين ثم تطلق، قالوا هذا عقد اكتملت شروطه وأركانه نمضيه لكن يبطل الشرط، إن شاء أن يمسك يمسك، أراد أن يطلق فلو طلق حلت. واضح؟ هذه الصورة. وهذا القول يروى أيضا على الأوزاعي وأشار إليه المصنف رحمه الله. في الصورة الرابعة أن تكون نية التحليل عند الزوجة، الزوج ما يدري، ما يدري عقد عليها وهو لا يدري، وهي ما عقدت عليه ما رضيت به إلا لأجل التحليل، وهذا تفعله بعض الزوجات، تعرض نفسها لشخص غريب وتعقد عليه ثم تحذيه بشيء من المال وتقول له توكل على الله أعطيك كذا، تخترع نفسها منه وتفعل هذا مع الغريب حتى لا يدري به الزوج. وعندنا لو قالت لزوجها قد حللت لك وصدقها له أن ينكحها إذا كانت غير معروفة بالفجور، لو أخبرته أنها نكحت زوجا غيره وصدقها له أن يعقد عليها. وفي كتاب أخبار النساء لابن الجوزي ذكر حادثة من عجائب الحوادث، يعني صاحب حانوت، بس بنطيل عليكم في الله، صاحب حانوت أراد أن يغلق حانوته في عند مساء فإذا امرأة من أجمل النساء عنده فاستحيا ما بقي في السوق أحد، فقال المبيت يعني غريبة، قالت نعم، فأخذها إلى بيته، فخشي على نفسه من الحرام فعرض عليها النكاح، والذهب جاء بشهود وعقد عليها، قالت نفت أن يكون لها في البلد ولي، فولت أمرها عاقدا وعقد لها عليه وبنى بها. وفي اليوم الثاني جاء جماعة عندهم في البيت فضيفهم، فقالت له ترى هؤلاء هم أهلي، وهم لو علموا أنني تزوجت سيأخذونني سيتركونني، فقل لهم إن ذهبت معكم، أنا أخشى أنك تذهب إلى الحانوت ويأخذونني، فقل لهم إن ذهبت معكم فهي طالق ثلاثة. فقال لهم هذا، قال إن ذهبت معكم طارق ثلاث، وذهب إلى السوق ورجع البيت ما وجده، وقد تعلق بها فاحتالت عليه. ذاك يقول ابن عقيل يحذر من حيل النساء، احتالت عليه، علق الطلاق على ذهابها وهي ذهبت، فوقع الطلاق واعتدت ورجعت لزوجها الأول. إن كيدهن عظيم. فالصورة الرابعة هي تنوي مثل هذه المرأة، هل حلت لزوجها الأول لأنها ما قصدت بالنكاح الثاني هذا إلا التحليل؟ فبعض الفقهاء قالوا لا، تحل للزوج الأول، لأن ظاهر حال امرأة رفاعة أنها قصدت التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم، فأفصحت عن نيتها، فلو كان فعلها محرما لقال. فالمسألة هذه فيها خلاف، الحسن البصري وإبراهيم النخعي قالوا يفسد هذا ولا يقع به التحليل، وهو يعني وصفه المصنف هنا بالتشديد، قال وهذا تشديد، يعني والأمر قد يكون فيه شيء من السعة، لأن الوعيد جاء في حق المحلل، هو يقصد التحليل ما ينكح نكاح رغبة. طيب، في المسألة الرابعة، طبعا التحليل لا يصح، لا تحل الزوج الأول إلا أن ينكحها زوج آخر في نكاح صحيح لا فاسد، وأن يطأ، لكن هذا الوطء هل من شرطه أن يكون مباحا أو يقع التحليل بالنكاح المحرم؟ ما هو النكاح المحرم؟ أن يطاها وهي حائض، أو يطاها وهي محرمة، فهل يقع به التحليل؟ عند الشافعي على أي وجه كان، متى ما حصل الإيلاج وذاق العسيل حصل التحليل، قال وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه، وسواء أدخله بيده أم بيده، وكان من صبي أو مراهق أو مجبوب. وهذا الذي هذا المسلك عند الشافعية هو الذي استقوى به شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أنتم تمنعون من توقعون الثلاث ثم تتوسعون فيما حرمه الله عز وجل من إيش؟ من التحليل. هم يقول يقع الثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ثم إذا جاء التحليل قالوا تتزوج ولو رضيعا، وتستدخل زبيبه وتحل زوجها الأول. فيقول أولى من أن تتوسعوا في نكاح التحليل المحرم، اجعلوا الثلاث واحدة وتبقى، ولا لا؟ يعني هذا وجه من الفقه والإحاطة بفقههم رحمه الله، ليس بأمثالنا، لكن يعني نتعلم. لو تزوجها لو قال وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها وإلا كان قد احتسب في تحليل الأجر، لم يجز، لأنه نوى، هذا كما قلنا في إحدى الصور، أن ينوي مع التردد، يعني النية يكون جازم أنه سيتزوج ويطلق ليحلها، هذه الصورة يمكن نجعلها صورة خامسة، ينوي ويقول إن جازت لي وإلا أخذنا أجر في ذاك. هذه أيضا بعض الفقهاء يمنع منها لمخالطة نية التحليل، وعندهم قاعدة إذا اجتمع ما الحاضر والمبيح يقدم الحاضر. طيب نستطرد قليلا في مسائل عجيبة عند الفقهاء رحمه الله. تزوج أمة بشرط نكاحها، كم يشترط لحل الأمة؟ كم يشترط لحل الأمة؟ ها؟ كم يشترط لحل نكاح الأمة؟ يشترط لحل نكاح الأمة عدم طول الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة. هذه في آية النساء. تزوج أمة بشرطها ثم طلقها ثلاثا، متى تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ لو بعد أن طلقها ثلاثا وطئها السيد وذاق العسيلة، هل تحل لزوجها المطلق ثلاثا بوطئ سيدها؟ ها، هذه المسألة السادسة. فجماهير العلم قالوا وطئ السيد لا يحل، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح، لو قال حتى تنكح غيره كان يمكن أن يحلها وطئ السيد، لكن قال حتى تنكح زوجا، يعني وطئ السيد لا. بعض نقل خلافا عن بعض العلماء، رواه عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير أنهم قالوا وطئ السيد يحلها، وظاهر الآية يمنع من هذا. طيب المسألة بعدها أيضا دقيقة. زوج عبده جارية، زوج عبده جارية له، يعني له عبد وله جارية، وزوج هذا من هذه، وعبده هذا طلق الجارية البتة. طيب لن تحل له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره ثم تعود لهذا العبد. طيب لو بعدما طلقها البتة السيد قال وهبتها لك، هل له أن يطأها أو لا؟ هذا قال في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن هذه المسألة فقال لا، ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مع أنه وطأه الثاني سيكون إيش؟ يعني اعتق العبد ووهب له الأمة التي طلقها ثلاثا، قل ما تحل له بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره ثم يطاها بملك اليمين أو يعتقها ويتزوجها. المسألة الثامنة، نكح أمة ثم طلقها ثلاثا، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا لا؟ لكن بعد أن طلقها اشتراها. طبعا إذا نكح أمة ثم طلقها طلاقا رجعيا واشتراها يحل له أن يطاها بملك اليمين، لأن الطلاق رجعي. لكن لو طلقها طلاقا بائنا فجماهير أهل العلم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن عباس وجماعة من السلف قالوا تحل له، لأنها وطؤه لها الآن ليس بعقد زوجية وإن بملك اليمين، وتدخل في عموم قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم. هذا مقصوده في المسألة الثامنة. وابن عبد البر رحمه الله خطأ قول ابن عباس وعطاء وطاووس والحسن، قال لأن قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، يعني لو ملك أمه أو أخته طبعا ستعتق عليه بمجرد الملك، لكن لا تحل له. لا، ملك أمه من الرضاع ما يطاها بملك اليمين. لكن يمكن لابن عباس لو واجه ابن عبد البر كان يمكن أن يجيب عن هذا الإيراد، يعني هذا الأم والأخت محرمات لأعيانهن، لكن المملوكة هذه محرمة لوصف لأجل أنه طلقها ثلاثا، فهو إما أن يستبيحها بعقد نكاح جديد بعد أن تنكح زوجا غيره، أو أن يستبيحها بملك اليمين. هذا فقه له وجهه. التاسعة: مسلم تزوج ذمية تزوج كتابية، هذا التعبير أولى من الذمية لأنها قد تكون مستأمنة أو معاهدة وقد تكون حربية على قول. تزوج ذمية وطلقها ثلاثا، من الذي يحلها له؟ المسلم يحلها له، لو تزوجها مسلم ثم طلقها نكاح رغبة حلت له. لكن لو تزوجها ذمي هل يحلها لزوجها المسلم ولا لا؟ يحلها لأنه قال زوجا حتى تنكح زوجا. هل يجوز للذمي أن ينكح مطلقة المسلم؟ يحل له لأنها ذمية. العاشرة: من شرط التحليل أن يكون الزواج والنكاح الثاني نكاحا صحيحا، والأنكحة ثلاثة: صحيح وفاسد وباطل. لو كان نكاح باطلا فإنها لا تحل له، يعني طلق زوجته والعياذ بالله فعقد عليها عمها، هذا نكاح باطل مجمع على تحريمه، هذا من نكاح المجوس لا يحل هذا النكاح. طيب ماذا عن نكاح الفاسد مثل نكاح المرأة التي قبل قليل تزوجت بلا ولي، هل يحلها هذا الوطن لزوجها الأول؟ هو نكاح فاسد أو لا؟ خلاف بين أهل العلم أشار إلي في هذا في هذه المسألة. ونقل عن ابن المنذر يعني من قال تحل بالنكاح الفاسد قال لأنه يسمى زوج في النكاح الفاسد، لكن تسميته زوج توسع. قال ابن المنذر ليس بزوج لأن أحكام الأزواج في الظهار والإلاء واللعان غير ثابتة بينهما. قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل الأول. قال الشافعي والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. هذه ذكرناها. في المسألة الحادية عشرة أشار إلى أثر عن عمر أنه قال لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما، يعني جعلهما كالزنا، لكن العلماء مجمعون على أنهم لا يرجمان لوجود الشبهة. فكلام عمر رضي الله عنه هذا يحمل على التغليظ، أراد به تنفير الناس من هذا الفعل. في الجزء الثاني من الآية فإن طلقها، أول الآية فإن طلقها، فالضمير يعود على من؟ على الزوج. فإن طلق هنا الضمير يعود على الزوج الثاني، فلا تحل له، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح عليهما الضمير يعود على المرأة والزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه واضحة، وأظن هذا الذي ذكره في المسألة الأولى، لكنه أشار فيها أيضا إلى مسألة من رؤوس المسائل في الباب، وهي إذا طلق زوجته طلاقا بائنا وتزوجت غيره ثم طلقها ثم تزوجها الأول. طبعا زوجها الأول سبق أن طلقها كم؟ الآن نكحها من جديد، كم يملك من الطلاق؟ يستأنف، يملك ثلاثة، له أن يعود ويطلقها أيضا ثلاثة وتزوج ثاني وترجع، هذا إذا فعل. طيب لو طلقها طلاقا رجعيا قال لزوجتي أنت طالق، لو راجعها كم بقي له؟ بقي له طلقتان. لو طلقها الثانية ثم راجعها بقي له واحدة. طيب لو طلقها طلقة رجعية وما رجعها وخرجت من العدة هل يمكن أن يعقد عليها من جديد؟ يمكن، لا ما يشترط أن ينكح زوج غيره، لأن الطلاق إيش؟ طلاق الرجعي إذا خرج من العدة تبين بينونة صغرى، فهو خاطئ مع الخطة. طيب تزوجها من جديد، كم يملك من الطلاق في النكاح الجديد هذا؟ يملك 3 لأنه نكاح جديد، أو يملك فقط ما بقي بعد الطلاق الأول؟ ها؟ هذه مسألة فيها خلاف. أكثر أهل العلم أنه ما يبقى له إلا ما بقي في النكاح الأول، طلق طلقتين ما بقي له في هذا النكاح إلا واحدة، طلق هناك طلقة بقي له هنا 2. روي عن ابن عمر وعن ابن عباس ونقله المصنف أن النكاح الجديد يهدم النكاح القديم، هذا يسمى مذهب الهدم، هذاك مذهب إيش؟ البناء، ابني هذا على هذا، هنا يهدم النكاح الجديد النكاح الأول ويملك 3 من جديد، وهذا محتمل، ولو حصل نزاع عند القضاء وإلا يستفتي من يثق بدينه وعلمه. قال: إن ظن أن يقيم حدود الله، إذن يمكن أن يتزوجها من جديد إذا ظن الاثنان أن يقيم حدود الله، ظن أن يقيم حدود الله فيها، وهي كذلك غلب على ظنها أن تقيم حدود الله فيه. طيب تزوجها في عقد جديد وجد بها عيب يمنع من الاستمتاع، أو هي وجدت به عيبا، سار عنينا مثلا وأجل سنة وفارقته، فقال إن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان قد دخل بها، وإذا لم يدخل بها فلها نصف الصداق، وإن كان العيب بالمرأة وقد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. في المسألة الثالثة مسألة لطيفة يحتاجها الأزواج ويحصل فيها بحث كثير، وهي: هل على الزوجة خدمة زوجها؟ ما وجه ارتباط المسألة هذه بالآية؟ لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، هل من إقامة حدود الله أن تخدمه؟ تطبخ وتغسل وتكوي ولا لا؟ ما خلقت إلا للفراش كما يقول بعض النساء. ما هو المعقود عليه؟ ها؟ أيوة. عندنا نص الرضا: والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، منفعة الاستمتاع، فالمعقود عليه المنفعة، ما عقد على الرقبة، ما يملكها، ما هي مملوكة عنده. وهذا يتفرع عليه مسائل، يعني ما يملكها، يعني لو قتلت وليها في القصاص زوجها لا، ما يملكها، ما يملك أموالها، ليس له أن يستحوذ على بطاقة الصراف التي لها، ما يملك منافعها. لو عقد عليها وهي مؤجرة لنفسها ما يملك منفعة الوقت الذي رضي به في العقد، عقد عليها وهي موظفة ليس لا يملك أن يمنعها من وظيفتها، العقد ليس على الرقبة، وإنما المعقود عليه منفعة الاستمتاع. فمن ذهب إلى هذا المذهب قال: الخدمة هذا وصف زائد ليست داخلة في العقد. وعند الفقهاء من القواعد الكلية: الحر لا يدخل، ها يا أهل القواعد، الحر إيش؟ لا يدخل تحت اليد، الحر لا يدخل تحت اليد، وهي حرة ما تدخل تحت اليد. لذلك يقولون: لو تزوجها فجاء شخص وقال: هذه زوجتي، ما هي زوجتك؟ الدعوة عليها ولا عليه؟ من الذي يدفع هذه الدعوة، هي أو زوجها؟ قالوا: هي التي تدفع الدعوة، الدعوة عليها لا ليست عليه، لأنها ما تدخل تحت اليد، تدفع الدعوة هي باليمين إذا عجز عن البينة، فهي لا تدخل تحت اليد، ما يسيطر عليها زوجها. وهذا الكلام لا يعجب الأزواج، لكن هناك كلام آخر أن الخدمة تلزمها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والعادة محكمة، وعادة النساء خدمة أزواجهن. لكن عندنا في المذهب ترى ينصون على أنه يلزم بالخادم، إذا كانت مثلها يخدم بخادم، إذا كان بخادمين يأتي لها بخادمين. مصنف يعني ذكر قولا قد لا يوافق عليه، بأن السلف كانوا يضربون نساءهم إذا قصرنا في الخدمة، وهذا ليس من فعل السلف. ما يجوز الضرب إلا في حال النشوز عن محل العقد، عن محل العقد وهو الاستمتاع. أما إذا نشزت لأجل ترك الخدمة فلها، يعني لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة قابلة للاجتهاد. فلو امتنعت، لو امتنعت وما يكون شرط عليها في العقد فلها، وقد تملك الفسخ بهذا. قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني هذه الشريعة لأهل العلم. وأما الحمقى والمغفلون والمتكبرون والمتخطرسون من أعداء الإسلام الذين يبحثون عن مطاعن في هذه الشريعة، فهذه ليست الخطاب ليس لهم. هذه الشريعة للأذكياء الأنقياء الأزكياء فقط، لأنها تنزيل من حكيم عليم. هذه التفاصيل الدقيقة لو تقلب كل القوانين عندك في المكتبات الآن، القوانين بجميع الجنسيات، قلف فيها هل تجد مثل هذه الأسرار والعناية بالنفوس والعناية بالحقوق على مثل هذا الوجه الجليل العظيم؟ لا والله. حدود، هذه حدود تمنع، يعني مثل الحديد الذي يحول بينك وبين الهلاك. طيب نختم بآيتين، والله يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وإذا طلقتم، الخطاب في هذه للأزواج، والآية التي بعدها وإذا طلقتم الخطاب فيها للأولياء. فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا الخروج من العدة، فإما أن تمسك وتراجع، وإما أن تسرح بمعروف. فالبلوغ هنا مجازي لا حقيقي، بخلاف الآية التي بعدها. فأمسكهن بمعروف، والعادة محكمة كما يذكر الفقهاء. من الإمساك بالمعروف أن ينفق عليها، أن ينفق عليها. طيب إذا عجز عن الإنفاق، هذه مسألة ذكرها في الثانية، إذا عجز عن الإنفاق فهل لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم ويفرق بينهما بسبب إعساره دفع للضرر، الضرر يزال، أو يجب عليها أن تصبر؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على أن لها، لها، لأنه لا صبر على الجوع، ولا صبر على العري، ولا صبر على ترك الحكم، ما صبرت، فالحق لها. والآية تدل على هذا، فإمساكم بالمعروف، ما في معروف، ما في نفقة بالمعروف، ما في سكنة بمعروف، ما في عشرة بمعروف، إذن لها حق المطالبة بالفرقة. أبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة قالوا إذا أعسر يجب عليه، ما لها إلا التصبر، تصبر كصبر الدائن على المدين إذا عجز عن السداد. فصبره إيش، مستحب ولا واجب؟ واجب، واجب إنظار المعسر واجب. وهذه مسألة من مسائل الخمس نفلها أفضل من فرضها، والفرض أفضل من تعبد عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر معسر، وكذا الختان قبل وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر. فإنظار المعسر واجب، فهذا الزوج أعسر ما يجد ما ينفق عليها، ليس لها إلا أن تصبر، ولأن الله عز وجل وعد الناكحين بالعفاف، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وقال الناكح يريد العفاف، فإذا كان له أن يبتدي النكاح مع الإعسار فاستدامة إيش؟ الاستدامة عند الفقهاء إيش؟ أقوى، الاستدامة أقوى من الابتداء، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، كما في طيب المحرم ونكاح المحرم وغير ذلك من المسائل. طيب، اختار القاضي على قول الجمهور فرق بينهما بسبب الإعسار، هذه الفرقة بائنة ولا رجعية؟ قال والفرقة بالإعسار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله إنها طلقة بائنة، كأنه يشبهها بليش؟ بالخلع، فإن في الخلع طلقة بائنة، حتى لأنها إنما شرعت الفرقة في الخلع لإزالة الضرر، وهنا أيضا فرقة لإزالة الضرر، أو سرحوهن بمعروف ظاهرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني يضارها لا يحبها لكن يمسكها حتى تضطر لماذا؟ للخلع، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وستأتي إن شاء الله في سورة النساء. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، جعل النكاح والطلاق من الآيات ونهى عن اتخاذها هزوا، ولذا الهزل فيها كالجد، فيقع طلاق الهازل باتفاق الفقهاء، وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام، والحكمة هي السنة يعظكم به، يعني يخوفكم بهذا سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قلنا الخطاب هنا للأولياء بخلاف الآية السابقة، وبلوغ الأجل هنا حقيقي، فليس لها أن تتزوج الزوج الثاني إلا بعد أن تخرج من العدة، وفيها النهي عن العضل، ومرت معنا هذه الآية في اشتراط الولي في النكاح، لأن الخطاب للأولياء، فلولا أن له أن يمتنع من العقد لها لما نهاه الله عز وجل عن العضل. ويدل على هذا سبب النزول في قصة معقل بن يسار وأخته، وهي التي أشار إليها في المسألة الأولى، واستدل بهذا الجمهور ومن أولهم الشافعي رحمه الله حينما بحث هذه المسألة، على أن الحنفية أيضا يستدلون بها على أن الولي ليس بشرط. وجه استدلالهم أن ينكحن فأضاف النكاح إليهن، والمسألة محتملة وتقدم تفصيلها في الآية هذه، أن بيان الأحكام يعد من مواعظ القرآن، يعني الوعظ ليس بالبشارة والنذارة والتخويف بالآخر، حتى الأحكام هذه مواعظ، مواعظ، لأنه إذا التزمها نجا، وإذا تعداها ظلم نفسه. هذا آخر دروس هذه السنة، وإن أفسح الله عز وجل في العمر نلقاكم في السنة القادمة، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا من أخذنا عنه وأخذ عنا ودل على هذا العلم ونشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله عز وجل أن يكتب لي ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يجعل تفرقنا بعد هذا المجلس تفرقا مرحوما. وإن قضى الله قضاه وما التقينا فالوصية أن يعيش الإنسان ما بقي من حياته مع القرآن، لا تقدم عليه شيء، لا في العمل ولا في التفقه ولا في العبادة بعد فرائض الله عز وجل. فإن جماعة من أئمة الإسلام تندموا في أواخر أعمارهم على أنهم ما أعطوا القرآن حقه من التلاوة والتدبر والتفقه، ومنهم أئمة كبار كشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كان هؤلاء يتحسرون على ما هو معلوم من سيرهم مع كتاب الله عز وجل، فكيف بأحوالنا نحن؟ لا بد أن يعيد الإنسان يعني برمجة حياته مع القرآن، لا بد أن يحدث تغيير جذري في حياته بالقرآن، في تحزيبه، في تلاوته، في تدبره، في التفقه منه، يجعل له برنامج لا ينخر كل يوم إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا أولى من الاشتغال بفضول العلم الذي قد فيه خير كثير ولا بد منه، لكن هو فرع عن هذا الأصل العظيم. فهذه عبادة، تدبر عبادة وتعلم في وقت واحد. والله عز وجل يتولاني وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.